الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استوقفتني آية وأنا أتصفح كتاب الله تبارك وتعالى وأتدبره، وهي الواردة في سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدقت ربنا وتعالى، يعني أنا لقيت كلمات الآية كبيرة، آية رغم ورودها في سورة الكهف لكن كلماتها لو انت لاحظت هتلاقي كلماتها كبيرة، سيقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا وقل كذا. وبعدين ده حاجة عجيبة شوية في القرآن الكريم، ان القرآن يستغرق في سرد يعني كلمات ستقال او امور ستفعل، ولا نجد ان القرآن قطع فيها قطعا. اظن ده مقصود في القرآن. القرآن هنا عمل تربية كلنا محتاجينها في هذه الآية. هذا الكلام مقصود ولا مش مقصود؟ لا، هذا الكلام مقصود، تربية احنا في شديد الاحتياج اليه. ايه التربية اللي احنا محتاجينها في الآية دي؟ القرآن عاوز يعلم المسلم انه ما يكونش تافه، ما يكونش سطحي. القرآن يريد أن يتعلم المسلم أن يهتم بجلائل الأمور وبعظائم الأمور، لا بتفاهاتها ولا بتفاسفها ولا بالأمور التي لا يبدي معها شيء. هذا كلام في غاية الأهمية. فبعد ما سرد قصة أصحاب الكهف وجدنا أن القرآن أورد الآية بيقول، هيقولوا ثلاثة وربعهم كلبهم، هيقولوا خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولوا سبعة وثامنهم كلبهم، ما توافقش على هذا الكلام، قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمه من قليل، فلا تماري فيهم المراء اللي هو الجدال إلا مراء ظاهرا، أي لا تتكلم ولا ترد على هؤلاء الناس إلا في الأمور الظاهرة التي أوضحت لك، ولا تستفتي فيهم منهم أحد. خلاص الله. طب انا كنت افعل نفسي زمان، طب ما يجي بدل الايه دي كان ممكن القران يختصرها بكلمه وكان اهل الكهف ثلاثه مثلا ربهم كلمه او خمسه او سته وخلاص، انما ليس يقولون كذا ويقولون كذا. ايوه، يبقى القران تعمد اغفال العدد الحقيقي لاصحاب الكهف. ليه؟ لان القران لما بيورد القصص القراني ما فيهوش تفاهه، فبيجيب القصه مجرده من الحواشي اللي ملهاش لازمه، وبيحذف منها الامور التي لا طائل من ورائها. فالمهم بتلاقي القران ما بيهتمش بتفاصيل، هذه التفاصيل لن تفيدك شيء. لما جه يتكلم عن ذي القرنين، خد بالك القران ما هواش سطحي ولا فيه تفاهه. قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. القرآن لما اتكلم عن الخضر اللي كان مع سيدنا موسى، الخضر عليه السلام ظهر فجأة واختفى فجأة، راح فين؟ هو أصلا جه منين؟ كمل حياته مع مين؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، حتى القرآن ما ذكرش اسمه، عاوز حاجة تانية. وتعلم منه موسى ثلاث حاجات: في خرق السفينة، في قتل الغلام، في بناء الجدار، واختفى العبد الصالح ده مرة واحدة تانية زي ما ظهر. سيدنا المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه بيقول: رحم الله أخي موسى، لو صبر أكثر من هذا لتعلمنا. شوف العظمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتواضع بلغة المتعلمين، لو صبر أكثر من هذا لتعلمنا. ده معنى الكلام ده، إن القرآن الكريم لا يهتم إلا بالفائدة، إلا بالأمر الذي فيه فائدة، إلا بالأمر الذي فيه مصلحة، إلا بالأمر الذي فيه ما يتعلم به الناس أو يتعلم فيه الناس. هذا هو القرآن الكريم. إنما في ناس تروح سيبالك القصة القرآنية كلها بتاع سليمان وما فيها من العبر والعظات و ويقول لك إيه، يا ترى النملة اللي كلمت سليمان كانت من نوع الفرس ولا حرام الحلة ولا من نوع النملة. في ناس تسيب القصة بتاعت يونس وتقعد تنشغل بنوع الحوت اللي بلعه، حوت العنبر ولا حوت مع الأزرق ولا الحوت الأبيض اللي. ولا في ناس تترك قصة أصحاب الكهف وما فيها من عبر وعظات وتقعد تنشغل بتفاهات الأمور، يا ترى الكلب اللي معاهم كان نوعه ايه، بوكسر ولا بولدوج ولا كانيش ولا لولو ولا ولف ولا ها. ما هو ما انا بكلمك اهو، ما هي دي المشكلة. فالقرآن يعمل ايه عشان يربي الناس على احترام الهدف وان الناس تتعلم الحاجة المفيدة؟ راح باصص للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له سيقولون ثلاثة ربعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، مش هقول لكم ومش هخليك تقول لهم، قل ربي اعلم بعدتهم. تعاوز ايه؟ عاوز تيجي تتعلم الهدف ولا تقعد على الربابة على البسطرة تقعد تتكلم عن قصة ابو زيد الهلالي سلامة؟ عاوز تستفيد من الهدف بتاع القصة ولا عاوز تضيع وقتك فيما لا طائل من ورائه؟ قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، فلا تباري عن لا تجادل فيهم في اصحاب الكهف الا مراء ظاهرا، اي في الذي علمته، ولا تستفت فيهم منهم احدا. لذلك لا يجوز للانسان ان يجادل فيما لا يعلم، بل لجم يسألوك عن اهل الكهف هم اصلا ما يعرفوش من اهل الكهف. ولذلك من اعجاز القرآن العجيبة ان القرآن استخدم بكلمة حرف الساء. حرف الساء في القرآن يفيد الاستقبال، سيقول يعني لسه ما قالوش انما هيقولوا، وده تحدي من القرآن. كان ممكن هؤلاء الكفار ما يقولوش، يعني فاكر لما اتغيرت القبلة، لما اتغيرت القبلة ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا ذكر شيء للنبي عليه الصلاة والسلام في منتهى الإعجاز، قال له ايه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. القرآن هنا ذكر ان هؤلاء السفهاء قالوا ولا لسه ما قالوش؟ لسه. فالإعجاز كل الإعجاز ان هؤلاء لم يفكروا لحظة ان يمتنوا عن القول تكذيبا للقرآن، لأن الله أعلم بهم وأعلم بخواطرهم وأعلم بما في أدمغتهم. لذلك رح قايل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وفي البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي ما يشاء إلى صراط المستقيم. فأول ما يستخدم السين أفاد الاستقبال. فهنا القرآن قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلمهم، كان بإمكانهم أن لا يسألوا عن هذه الثلاثة. يبقى القرآن لم يكتفي بذكر أمر في الماضي، لما جم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في التحدي بتاعهم ليه، يسألوا عن أمور في الماضي، يسألوا عن الفتية اللي كان ليهم أمر عجيب وشأن عجيب، يسألوا عن ذي القرنين الرجل الطواف اللي بلغ المشارق والمغارب، وسألوا عن الروح، يعني سألوا عن أمور غيبية وأمور ماضية. فالقرآن بعد أن ذكرها لهم تحداهم بأمر مستقبلي لن يقدروا على اجتنابه ولن يقدروا على مخالفته. شوف التحدي القرآني. ورح قايل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. العلماء لاحظوا ان في واو دايما بتيجي بين السبعة والثمانية، ولذلك بيسموها واو الثمانية. واو الثمانية يعني ايه؟ يعني هذه الواو دايما تيجي ما بين السبعة والثمانية. خلاص، فيقول لك واحد اثنان ثلاث اربع خمس ست سبع وثمانية وسبع وتسع وعشر. اشمعنى الواو دي جت؟ قال لك لاحظها في القرآن، سخرها عليهم سبع ليال، وشوف كلمة و وثمانية أيام الحسومة. وهنا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. شوف ازاي، شوف العلماء لاحظوا الواو الثمانية لدلالة التكثير أو لفصحة القرآن الذي لا التي لا مثيل له. جه القرآن بعد كده راح قايل ايه في القرآن بنص الآية؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. فالثلاثة والأربعة والخمسة والستة اتقال عنهم رجما بالغيب، وجعل السبعة والثمانية ما قالش عنهم رجما بالغيب. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وراح جاء السبعة الثمانية قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إنما سكت ما قالش عنها رجما بالغيب. فبعض العلماء استدل من هذا السياق إنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. لكن لماذا سكت القرآن عن ذلك؟ حتى يعلم الإنسان ألا ينشغل بالتفاهات التي لا طاء من ورائها، والتي لا قيمة لها، والتي لا تنفع المؤمن بأي حال من أحواله. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحد. آية بتعلم الأدب، بتعلم الإنسان أن لا يهتم بالتفاهات من الأمور بالتي لا طائل من ورائها. عشان كده ربنا بيقول لك ما تقعدش تمشي ورا الحاجات اللي لا قيمة لها عندك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عشان يعلم الإنسان جدية في السؤال. وهذا ما تعلمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي نفسه، أن يتعلموا الاحترام وعدم الفوضى وعدم الاستهتار بالجدية في الأمور. لذلك لما ذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ قال له ما أعددت لها بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، إنما أعددت لها حب الله ورسوله. قال أبشر فالمرء مع من أحب. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع حبيبك المصطفى، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تنفعنا بالقرآن يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.